أنا أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات الأعمال، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار والعصر. فقلنا في هذه الليلة إن شاء الله عز وجل أن نتكلم عن الأحاديث التي وردت تفيد تعديل بعض الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن نتكلم في موضوع الليلة أن ننبه ما كان ونفسر الهدي أن لا يكون الأمر منه. الأمر بالتحديد أنه قد ثبت الإجماع لأن الإنسان إذا نطق الشهادتين صار مسلما بالإخلاص، فإن نوى بنطقه الشهادتين الإيمان في الوقت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يظهر في حال الغيب كان مسلما بالإخلاص إلى الصلاة عند الناس وعند رب العالمين عز وجل. هذا الإيمان وقت الله خائفة من كبيرة ومن جيد خطر منها خوف الإسلام بجميع رحمة الله وكذلك صلى محمد والنبي فضل الله وأبا عم ولا عم. فإذا نطق الإنسان بالكلمتين وقال فيما يتبعه ثم بعد ذلك من أثناء الحدود من الله عز وجل أخطأ حتى لو كان ذلك ولا يتعلق بالامور الشركيه التي حدث الشر بانها تشرك. ولكن هذا الانسان يتقرب الى الله عز وجل ولكنه اخطا في تقربه الى رب العالمين. الله عز وجل يقول وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الله عز وجل يقول وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والنبي صلى الله عليه واله وسلم يخبر في الحديث الذي اخرجه ابن ماجه في سنه الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الله قد رفع القدر عن هذه الامه، رفع القدر والنسيان وما تشركون عليه وتعرف هذه الامه. وكذلك في الحديث الذي رواه الامام مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قصه نزول الايات الاخيره التي ذكرت فانهم قالوا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، قال نعم وبالغه قد فعل. اخواننا يقولون كل هذه النصوص انما وردت نور الفروعية، الخطأ مرفوع عن الأمة إذا كان في أمر فروعي. أنت تقول الآن ما العلاقة بين الخطأ والوهم؟ الخطأ ينقسم إلى قسمين، خطأ في عمل وخطأ في قصد. هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام وذكره ابن حزم وذكره غير واحد من الأئمة. الخطأ خطأان، خطأ في العمل وخطأ في القصد. ونفترض الخطأ في العمل بأن تغلي الرمح إذا غزالا مثلا شديد الاحترام فينحرف هذا الرمح ويصيب فلانا فهذا خطأ في الفعل حرفت له. واما الخطأ في القتل ان تقصد قتل ايمان بعينه وترميه بالرمح وتقتله فعلا ظنا منك انه مشرك مثلا ثم يتبين انه مشرك فهذا خطأ في القتل وهو الكفر. هذا خطأ في القتل وهو الكفر. إخواننا يقولون إن الجهل أو الخطأ وفائد الأمور الفروعية التي كان معذور فيه بالجهل. إذا أخطأ في أمر عن طبيب الجهل من الأمور الفروعية هذا معفو عنه. أما في الأمور أو في أصل الدين وهو التوحيد فليس معفو عنه. طيب ما دليلكم على هذا؟ عبرتموه في الامور الفروعيه ولم تعبروه في الامر الذي وقع فيه خطا وتلبس بالشرك ظنا منه ان الشرع يامره بذلك. قالوا لحديث ابن حبان في هي الادله اللي عندكم. اول شيء ايه الميثاق. ثاني شيء هذه الاحاديث التي تتعلق عليها في ليلتنا هذه ان شاء الله. القسم الثالث آيات وردت في كتاب الله عز وجل تصف الناس بالشرك مع إثبات عدم العلم لهم أو مع إثبات الجهل لهم. وهذا هو القسم الثالث الذي سأتحدث فيه في الأسبوع المقبل إن شاء الله عز وجل. فإذا حللنا هذه الأدلة وبينا أنها لا تزد على المطلوب فقام استدلالنا بهذه النصوص التي ذكرت. واضح ولا مش واضح؟ اذا طلبنا الادله التي فسرنا بها امور الشرع الى امور فروعيه يعبر فيها بالجهل واصوليه او حفظ الدين وهو التوحيد الذي لا يعبر فيه بالجهل في هذه الادله. فاذا ربطنا هذه الادله وبينا انها لا دلاله فيها فنحن على الأصل هذا الرجل ثبت له الإسلام اليقين حين نطقت الشهادتين. ثم إنه لما تلبس بما تلبس به في سلوكه إلى الله عز وجل لأن بعض الناس يلقي الأوراق يقول يلزمك أن تعبر الذين يبدلون الشريعة ويلزمك قد هذا لا يلزمني لا يلزمني في شيء بل أوضحت أن هذا لا يلزمني في شيء أصلا أشرطة مسجلة سابقا وفي مقدمة هذه المحاضرات. وقلت إن الإنسان إذا علم أن هذا الشيء محرم ثم خالف هو لا يعرف ما يقول إليه هذا الفعل ثم خالف فهذا لا يعذره وقد نقل بعضهم الإجماع على ذلك. وكذلك في مسألة الحدود لو أن إنسانا زنى يقبل ان الزنا محرم فهو معفو عنه ولو ان انسانا اخر زنى وهو يعتقد ان الزنا محرم ولكنه يجهل حد الزنا يجهل الحد لزمه الحد بالاجماع. هذا اجماع وهذا اجماع واضح. لكن لابد وان يكون هذا طبعا معلوما من الدين بالضروره عند الناس. لا يقال ان فلان طيب ما هو يجب ان يقول انا جاهل. لا هذا لا يصيح اذا كان في وسط يظن فيه الجهل وهذا موضوع اخر. لكنني احببت ان انقص ما سبق. فتكلمت عن ايه الميثاق وبينت ان ايه الميثاق حكمها اخروي كما نص على ذلك غير واحد منهم الامام ابن القيم رحمه الله ذكر ان هذا ان هذه الايه حجه على الناس في الاخره. وبينت ان معنى هذه الايه ان الانسان خلق بطاعه ربه عز وجل خبر على انه الرب. والرب كما قال مؤسس الرساله الذي على وجه الصدور من التربيه والتربيه تقتضي منهجا هذا المنهج إذا جاء به الرسول وأقام الفرائض على فهمه بأنه مرسل من عند الرب، لا يرتدي الإنسان بعد ذلك أن يتوقف في خروج خبر هذا الرسول مهما كان هذا الخبر، وأنه ليس في قدرة الإنسان إلا إحسان كل ما جاء به الخبر، إحسان كل ما جاء به الخبر. أحب قبل أن أشرع في أحاديث الليلة أن أذكر نقلا أرسله إلي أحد إخواننا الذين لا يعذرون. يقول في هذا النقل هو عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عموما كلام شيخ الإسلام مؤداه أن الإسلام هو استسلام لله عز وجل، وهو معنى لا إله إلا الله. استسلام لله عز وجل وهو معنى لا إله إلا الله. طيب لما تيجي تتأمل حديث الأسود بن كريع رضي الله تعالى عنه الذي أفرده الإمام أحمد والطبراني وغيرهما بإسناد صحيح لذاته وقد ورد الشواهد تدل على الصحة، أيضا إلا أن هذا الإسناد صحيح بنفسه قائم بنفسه. حديث الأسود بن كريع في الأربعة الذين يمتحنون يوم القيامة: المجنون والأحمق والشيخ الكبير ورجل في الفترة. المجنون، أنا قلت المجنون هو المجنون، يقول: أتتني شريعتك يا رب وأنا لا أعقل شيئا، فكان الناس حينئذ يقذفونني في البحر وفي الطرقات. ويقول الشيخ الكبير: أتاني شرعك وأنا لا أعلم شيئا، لا أعقل شيئا. معنى الحديث وسأقوله بلفظه إن شاء الله عز وجل. ويأتي الذي كان من أهل الفترة فيقول: يا رب ما أتاني لك من نذير. فيأخذ الله عز وجل قبل رب الحكم هو موضع الاستدلال. فهذا الرجل من أهل الفترة ماذا فعل؟ عبد الأوثان، استغاث بها ونظر لها وطاف حولها ومات على ذلك قبل أن يثبت توبته، لأنه لم يأته رسول يأمره بالتوبة. طيب فلم يتب عن هذا الشرك. يحفظ الله عز وجل عليهم النفاق لا يطيعن. تشوف النفاق اللي ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليهم ايه؟ لا يطيعن الطاعة الاسلام المطلق. فاذا اعطاهم النفاق ارسل اليهم رسولا ان يدخلوا النار. فثبت ان التوحيد هو الاستسلام بكل ما جاء عن الله عز وجل اي كان. شوف الراجل كان عبد الاصنام، طاف حولها واستغاث بها ونظر لها هذا الرجل ولم يكن من ذلك. يمتحن يوم القيامه وان يامره الله عز وجل بان يدخل النار. هناك فريق يدخل النار فيجدها بردا وسلاما، فهؤلاء يدخلون الجنة. فارض أو استحضر هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في صحيح البخاري وغيره: إنه لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. إلا نفس مسلمة. يبقى الرجل ده مسلم ولا مش مسلم؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إنه لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. الرجل نبح في الاستغاثة دخل النار طاعة لربه فاجرها بردا وسلاما، يبقى دي نفس مسلمة ولا مش مسلمة؟ نفس مسلمة. يبقى صدق بهذا أن توحيد الله عز وجل هو إفراده بالطاعة المطلقة، وأن ما في الفطر هو إحسان أو تحسين كل ما جاء من عند الرب عز وجل. وهذا أمر متصور، أن تعرف أنه مالك هذا الكون وفاطره وفاطرك أنت أيضا، والرب من التربية كما قال أبونا في الكتاب، وهذا أمر صحيح. والتربية تحتاج إلى إيه؟ إلى منهج. فإذا جاء المنهج وثبت أنه من عند الله تبارك وتعالى انتهت المسألة. أحد إخواننا نيجيري هو سألني قبل يوم أو يومين، قال إن النصارى يلقون علينا بشبه، يقولون أنتم تقبلون الحجر الأسود وترمون الجمرات، ما معنى هذا؟ أليس هذا من الوثنية؟ أليس هذا من الوثنية؟ ما هو الإجابة؟ إيه الإجابة؟ هقول أنا بقبل الحجر الأسود وهقول الله كما قال عمر بن الخطاب، اللهم إني أعلم أنا والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلته. هذا الخطاب هو يروح يقبل الحديد اللي عند الحسين رضي الله عنه أو اللي عند الحجر أو غيره، يقول هذه المقالة، يقول هذه المقالة. ما الجواب إذن؟ الجواب أن الله عز وجل فطرنا على توحيده، توحيد الربوبية والرب بمعنى التربية. فإذا ثبت لدينا أنه سبحانه مالك هذا الكون، فكل شيء صح أنه من عنده فينبغي لنا أن نفعله بغير مناقشة، بغير مناقشة. وأنتم عليكم أن تثبتوا أن هذا، أي النصارى وغيرهم عليهم أن يثبتوا أن هذا موثق عن الله عز وجل. وبهذا تظهر قيمة العبارة التي قالها عبد الله بن المبارك رحمه الله، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فهذه إجابة وحيدة، وقد أمرنا الله عز وجل بها في سورة التحويل القبلة، فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أو أنكم تعلمون أنني فارغ، لأنني مرسل من عند الله عز وجل، ولا يمكن أن أكذب أبدا. وقبل أن أبلغكم ببعثتي إليكم أخذت منكم شهادة على كفري، ونزل علي كتاب معجز في لغتكم، وأنتم أهل اللغة، وتحداكم هذا الكتاب بأن تأتوا بصورة من مثله فعجبتم. فبما أنني صادق وأنتم تعلمون هذا بدليل قوله عز وجل فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، لا يكذبون، هم يجحدون هذا بألسنتهم فقط، بحيث أن الله عز وجل هو ربكم ومليككم وأنتم جميعكم مقرون بذلك، وحيث أنني صادق بأنني مرسل من عندك، لم يجد لكم بعد ذلك أن تخالفوا. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا ملخص الجزء السابق، وقد تعرضت بنفس التحسين والتصحيح العقلي، وبلغني أن بعض إخواني قالوا وما الداعي أن يخوض في هذه المسألة وهي المسألة الأصولية. في الكتاب الذي سيصدر قريبا عقد مبحثا لمسألة التحسين والتصحيح العقلي، فالمبحث ده أنا يعني أردت المبحث الرابع 44 التحسين والتصحيح العقلي للأفعال قبل بلوغ الشرائع، إن شاء الله بإذن الله بعد أن نفرغ من هذا البحث. وأنا لا أطالبك كأن تتمذهب بمذهبي، فقط أطالبك كأن تتسلح في هذا الكلام لتناقش كلام الآخرين مناقشة موضوعية كي تصل إلى الحق بإذن الله عز وجل، يعني لتبرئ نفسك من التقليد والهوى فقط. فبان لك بقى صدق كلامي أو عدم صدقه على حسب قوة الأدلة وعلى حسب الكلام المشهور في هذه الكتب. وأنا أنبه إخواني لأن هذه المنازل التي وصلتني موجودة بالحرف في الكتاب. وبما أنني سأناقش هذا الكتاب تفصيليا بإذن الله عز وجل، لذلك أجلت الكلام على هذه المباحث كي ندرس الكتاب بالتسلسل الذي صنف به مؤلفه هذا الكتاب. واضح؟ فالكلام ده بالحرف، الكلام موجود عندي والكتاب موجود عندي، الكلام ده بالحرف مأخوذ من الكتاب. نأتي إلى موضوعنا في هذه الليلة. إحنا في القسم السابق من الأدلة بينا أن التحسين والتصحيح العقلي لا ينبني عليه إيجاب ولا تحريم، لا إيجاب ولا تحريم. وذكرت عبارة ابن القيم أن السجود للعبادة الشيطان والسجود للأوثان ليس قبيحا بمعنى أنه موجب للعقاب، مع كونه قبيحا في نفسه بل هو في غاوة القبح. يبقى إذا نفى قبحا وأثبت قبحا قبحا وخلصت من هذه الدراسة التي أجريتها للقسم الأول من الأدلة، وبقي هناك نقل واحد لكنني سأتعرض له في موضعه، وهو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أتى بأدلة تدل على أن بأدلة من القرآن تدل على أن هذه الأمور كانت قبيحة من جهة العقل عند هؤلاء، بدليل أن الله عز وجل أمرهم بالاستغفار من الشرك والذنوب التي كانوا عليها بعد أن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا إن شاء الله البحث ده مؤجل موضعه إن شاء الله كي يطمئن كل مستمع إلى أنني يعني لا أترك شيئا إن شاء الله عز وجل. فخلصنا من هذه الدراسة إلى أن هذا الإنسان قد هيئ بطاعة الله عز وجل وفطرته مستحسنة لكل من جاء ما جاء من عند الله عز وجل. وهذه القرآن كما قرأت عليكم من كلام الشنقيطي، وهذا الكلام هو نفسه أيضا للإمام ابن القيم رحمه الله، أنه يقررهم بالربوبية فإذا أقروا بها ألزمهم بإقراره بالطاعة المطلقة، يعني بالعبادة، يعني بالاستسلام، يعني لا إله إلا الله. كل ده معنى واحد. يبقى إذا الأمر موقوف، أمر الإيجاب والتحريم على ورود الشرائع، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبينت الشبهات الثلاث التي قد تعرض في هذه الآية. تفهمين الكلام ده؟ يبقى إذا الرجل ده واقف في الوقت مفيش مش مكلف بحاجة. أمال ليه ثبت أن بعض الناس يعذبون مع أنهم ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ده القسم الثاني. واضح المسألة كده؟ ما أنت بتقول دلوقتي أن كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقلت أن العذاب ده يشمل عذاب الاستغفار في الدنيا ويشمل عذاب يوم القيامة. ومن الناس اللي هو عذبه قبل ما نبعث النبي عليه الصلاة والسلام دول قصتهم ايه؟ يبقى ده دليل على ان الآية خاصة بالعذاب الدنيوي اللي هو عذاب الاستغفار. هذا ما قاله مؤلف الرسالة الأولى، مؤلف الرسالة الأولى اللي هو من الشرقية. قال ايه؟ ان ده يدل على ان تعذيب هؤلاء المنفي في قوله تعالى وما كنا معذبين يراد به التعذيب الايه؟ الدنيوي. اولا احنا وضحنا بطلان هذه الشبهه، لان احنا قلنا التركيبه دي معناها ايه؟ وما ينبغي لنا وما يجوز في حقنا ولا يستقر في حكمتنا أن نعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسول إليه. ده المعنى. حتى ابن تيمية رحمه الله يقول وقد بين الله عز وجل أن هذا ظلم نزه نفسه عنه سبحانه وتعالى، نزه نفسه عنه. يبقى إذا مثل المسؤول مش ممكن في حكمة الله عز وجل وفي عدله أن يعذب أحدا في الدنيا إلا بعد إرسال الرسول، يجي الثاني يقول لك هذا أدعى بغير شك في ألا يعذب هذا الإنسان
يوم القيامة أيضا، لأن التعذيب في الدنيا مدته إيه؟ محدودة تنتهي، لكن هذا في يوم القيامة في عذاب يفوق العذاب الدنيوي بكثير، مع أنه خالد مخلد في هذا العذاب أبدا. طيب، لما قالوا أن السياق يقتضي النجاح في العذاب الدنيوي بدليل قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، قلنا أبدا، السياق ورد في غير موضع يدل على أن المراد بالعذاب أيضا العذاب الأخروي، كقوله تعالى في سورة الأنعام: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، إلى أن قال عز وجل: ذلك بأن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وأهلها غافلون، هل بظلم به؟ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها ظالمون. بظلم به متعلقة بإيه؟ هل متعلقة بالله عز وجل، ولا متعلقة بالعباد الذين أشركوا به قبل أن يرسل إليهم الرسول؟ وجهان ذكرهما الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره، وإن كان شيخ الإسلام قد رجح أن تعلق بظلم يتعلق به عز وجل، يعني هذا ظلم منا لا ينبغي لنا أن نفعله، أن نهلك القرى وهم غافلون. طيب، يبقى إذن الناس اللي سبق إن هم سيعذبون، هم الناس دول مين؟ عمرو بن عامر الخزاعي، وقال عليه الصلاة والسلام: رأيت عمرو بن عامر أو عمرو بن لحي الخزاعي يجر ثقبه في النار، إن كان أول من سيّب الشائبة وبحر البحيرة فبطل منة إبراهيم عليه السلام. والحديث الثاني هو حديث عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم الطعام، فهل ينفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم. والحديث الثالث من حديث عائشة، والحديث الثالث ثابت أيضا في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ قال: في النار. فلما فك الرجل دعاه صلى الله عليه وسلم وقال له: إن أبي وأباك في النار. يبقى الحديث رقم كام؟ 4. الحديث رقم 5، وهذا الحديث ثابت في صحيح مسلم من طريقين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي أحد هذين الطريقين أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى حول قبر أو عند قبر حتى اختلت لحيته، فبكى الناس ببكائه، فلما سألوه قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فهو نهي عن الاستغفار صلى الله عليه وسلم لأمه. هذا الحديث ثابت أيضا عند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث بريدة بن الصقيل الأسلمي رضي الله تعالى عنه. يبقى هي دي الأحاديث اللي وردت، وورد أيضا حديث وفد بن المنتفق، وهذا الحديث مع ضعفه الشديد وإن صححه ابن القيم ولكنه صححه بغير القواعد العلمية لتصحيح، قال: هذا الحديث تنادي أعلى من نبوة بأنه من فم خرج من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هنا إلى ذلك، لكن الحديث في الحقيقة ضعيف. على كل حال، الحديث ده نفسه فيه ما يقتضي استدلال إخواننا به، مع أن إسقاطه لم يترتب عليه شيء، لأنه عليه الصلاة والسلام قال له: إن أبي وأباك في النار. لكن الحديث بإسناده ما يبطل الاحتجاج به لإخواننا، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، وإن كنت أرى أن يؤجل هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى الساقطة والآيات التي يستدل بها استدلالات بعيدة وساقطة وضعيفة إلى قسم منفرد حتى نحتفظ على الأقسام التي تصح. السابق من تفقه كتاب الله عز وجل ومن كلام العلماء ومن القاعدة التي استقرت عندنا سابقا أن الله عز وجل لا يعذب أحدا لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى يرسل رسولا. احنا قلنا من الأخ بتاع الشرقية قال لا ده العذاب ده عذاب الاستقرار في الدنيا بس. الأخ الثاني بتاع كتاب الجواب المفيد لحكم جاهل التوحيد ده بالشبه فيه قال يحتمل أن يكون العذاب ده في الدنيا مش في الآخرة ويحتمل أن يكون في الفروع دون الأصول. يحتمل أن يكون في الفروع دون الإيه؟ الأصول. وقد عرفت ما في ذلك. الأخ اللي هو صاحب الرسالة اللي هتتنشر كاتب الرسالة بتاعته وورق إلي ورق أيضا من إخوانه أو منه لا أعلم يقول هو بقى إيه ضرب الاثنين السابقين بتاع الشرقية وبتاع الجواب المفيد. فماذا قال؟ قال أما بعد قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذه الآية العظيمة فلذلك تدل على عدم المؤاخذة في الأصول والفروع والكليات والجزئيات حتى تقوم الحجة الرسالية وهو مفيقنا كده. تدل على عدم العذاب نبي التعذيب سواء كان ده في الأصول أو في الفروع أو في الكليات أو الجزئيات كويس أو في الدنيا أو في الآخرة. هو ما كتبش فيه هنا يمكن ده على سبيل المثال لأنني سأنقله الآن من الرسالة التي سميتها قلت لك على وجه الصدور أن هذا مذهب عدم التعذيب لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال ومن خصص عموما وقصره على الفروع دون الأصول فقد أتى بعظيم الدين واتبع غير سبيل المؤمنين. فإذا الأخ ده شاهد على الأخين السابقين بأنهما أتوا بعظيم الدين واتبع غير سبيل المؤمنين. اتبع غير سبيل المؤمنين طبعا ما هو السؤال من الله ما هو الناس يقول له معذب في الدنيا ولا معذب في الآخرة الناس هنا سبيل إيه؟ الكلام إن هو بيقول إلا أن هذا الرجل ثبت له نص رد الشرك في الدنيا فإحنا نبني عليه هذا النص وهذا الاسم ولكن لو اعتمد في الكلام واعتمد في الدنيا فالبلد تحت الكلام بقامه لو اعتمد في الدنيا بلع في الآخرة إلا بعد أن يوحيه الله معذب في الدنيا بلع في الدنيا. هنا السؤال المرة ما هو مش معذب في الدنيا ولا في الآخرة وانت تحس من كلام الإسلامية اللي انت بتنقله وبتستدل بيه في معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسكينة والإسلام هو إفراد الله عز وجل بالعبادة وهو أن يفضل بالدعاء وبالنذر وبالاستغاثة والطواف والحاجات دي كلها. كل الكلام طبعا احنا مذكورين بيه ان الرسول جه ده من كلام بشر بيعمل غير كده يبقى مشرك. طبعا رسول فعندنا الادله والبراهين على هذا. الهرج الثاني قبل كان قبل في زمان الفتره واللي انت قلت انه لا معذب في الدنيا ولا في الاخره دي مكانها هيحصل له ايه؟ مش مكانها هيختبر زي ما قلت في اول الكلام هيختبر في ايه؟ ربنا هيقول لك ريدني بالاستغاثة وبالنذر وبالدعاء وما إلى ذلك ولا يأخذ عليهم الميثاق لا يطيعن فإذا أعطوه الميثاق قال ادخلوا النار هل أرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار أن ادخلوا النار. وده يثبت العبارة اللي قالها شيخ الإسلام في أول هذا النص وقلت رفعا آتي به أن الفطرة هي الاستسلام لله عز وجل وهو معنى لا اله الا الله يعني اقراره عز وجل بالطاعه. طيب يبقى احنا لما يكون عندنا الافضل دلوقتي وهو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وان الفطره هي التهيئ فقط بالقبول
كل ما جاء من عنده تبارك وتعالى يبقى إذا يخلق بذلك لأجل واحد ما جالوش رسول كأن يكون من أهل الفترة مثلا يبقى الواحد ده لا يمكن أن يعذب. ومر الناس يلس هيعذبوا ازاي من الكلام أكبر أنهم معذبون ورا الأدلة. احنا بنفهم من أهل الفترة دي أو زمان الفترة معناه إن الشرائع انضربت بالكامل عند التأمل رغم كان هذا التأمل في كتاب الله عز وجل أو في كلام العلماء تحس أن الأمر ليس أحوال الناس في زمان الفترة تختلف لأن زمان الفترة زمان انضراب كثير من الشرائع والمعروف من الشرائع ممكن يكون مفروض ممكن يكون ايه مفروض كان يقول الكلام ده في الإسلام الثانية رحمه الله إن في هذا الزمان يثبت إن في جزء من الشرائع رايح خالص وفي جزء من الشرائع مفروض مهجور مع ايه؟ مع وجوده إذا هذا جزء مفروض قد يأخذ به البحر قد يأخذ إلى بيت جانب من هذا الجزء المجهول فلا يتركه وقد يأخذ إلى عام جانب آخر لم يأخذ إلى بيت وصل إليه جزء آخر جانب آخر فأخذه أيضا وفعله بموجبه دخل ما فيه يبقى فيه فاعل وغاب عنه علم وعمر معاه العلم اللي غاب عن دين وغاب عنه العلم اللي هو مع ايه مع دين
ان شاء الله ناخد ربع ساعة كده بعد الاذان بعدين نصلي العشاء عشان العيد يصرف كده. فتتبع ايات الكتاب والنصوص الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم يبين ان العرب في هذه الكتبة لم يكونوا على حالة واحدة من الجهل والعلم، فمنهم الجاهل ومنهم العالم. القسم الاول هو وجود الجاهل، ده محل اتفاق بيننا وبين اخواننا ان في ناس كانوا ايه كانوا جهل، فده موضع اتفاق بيننا وبين اخواننا الذين يخالفون. وهؤلاء هم الذين يتنزلوا عليهم قول الله عز وجل ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. بدأ إنسان إيه غافل فاقد بالعلم. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. هذا قسم موضع اتفاق بيننا وبين إخواننا. القسم الثاني اللي هو اللي كان في ناس يعلمون قدرا من الشرع وسيؤاخذون او سيحاسبون عليه من وصى به كان محسنا بمعنى الثواب في الاخره، ومن لم يوصى به كان مسيئا بمعنى العقاب في الاخره. الحكم هو لموضع نزاع بيننا وبين اخواننا، لان اخواننا يعني يقولون ان كل من كان موجودا قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كان جاهلا لأن الزمان زمان فترة. النصوص اللي أنا أذكرها من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا تساعدهم على هذا الفهم. وخلي بالك إن الآيات اللي هما بيذكروها في التدليل على ان دول كانوا من اهل الفتره، وفي التدليل على ان دول كانوا جهال. هذه الايات جزء منها كان قبل مبعثه عليه الصلاه والسلام، وجزء منها كان بعد مبعثه عليه الصلاه والسلام، لقوله تعالى: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنة، ذلك لانهم قوم لا يعلمون. قوم لا يعلمون، تقولهم هذه الناس هم لا يعلمون ايضا، مع ان ربنا سبحانه وتعالى سماهم مشركين. لكن انت تخلي بالك ان الجزء ده من الادله كان امتى؟ كان بعد ما كان بعد بعد مبعث النبي صلى الله عليه واله وسلم. فالنصوص الواردة في الكتاب والسنة لا تساعدهم على فهمهم هذا، أن كل الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا جهالا، لأنه قد ورد في بعضها ما يفيد أن طائفة من العرب كانت تعلم أن قومها على الشرك. عيش كده على طول مين؟ الأذهان أيوان بن زيد ابن عمرو ابن نفيل. له قصة ورد في صحيح البخاري، أذكرها إن شاء الله لتكون محل دراسة. طيب، وقد التزمت الطائفة التي كانت تعرف هذا الحق أو جزءا من الحق، التزمت هذه الطائفة ما عرفته من ملة إبراهيم عليه السلام، وجانبت ما كان عليه قومها من الشرك، بل وأنكرت عليهم أيضا شركهم هذا. منهم مين؟ زيد بن عمرو بن نفيل والطائفة المعروفة بالحنيفيين. حديث زيد بن عمرو بن نفيل ورد عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل في أسفل بلدة موضع في مكة قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة، سفرة طعام، فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله، وأنزل لها من السماء الماء، وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له. أنت هتقول هو عرف الكلام ده بالعقل، أقرأ الحديث ثاني هتقول إن هو عرف الكلام ده بعقله، مش إن هو من جيل إبراهيم عليه السلام. يجي الحديث الثاني الذي رواه الإمام البخاري أيضا عن عبد الله بن عمر أيضا رضي الله عنهما، أن زيد بن عمرو بن نفيل ابن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويستدعي، يسأل عن إيه؟ عن الدين ويستدعي، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينه، فقال: إني لعلي أن أدين دينكم، فأخبرني. يتأذيك أن اليهودي لا يقول له: أخبرني عن دينكم لعلي أن أدين دينكم، فأخبرني عن دينكم هذا. قال يهودي: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. اليهودي عارف إيه؟ حتى تأخذ بنصيبك إيه؟ من غضب الله. قال زيد: ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا، وأنا أستطيع رضي الله عنه، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا، ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله. واضح الكلام؟ عايز تبقى على ديننا؟ تاخذ نصيحه من سخط الله. لا، لا احمل شيئا من سخط الله، وانما اكل من سخط الله، وانا اطيقه، فخلاص كن حنيفا. ايه الحنيفيه دي؟ دين ابراهيم، مالك كان لا يعبد الا الله ولا يعبد الا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله فقال عالم النصراني ده لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال ما أخذ إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا وأنا أستطيع. فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال ومن حنيف؟ قال فيه إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج. فلما خرج رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. نخلص من القصة إلى إيه؟ إلى أن زيد بن عمرو ابن نفيل رضي الله تعالى عنه يبعث يوم القيامة في أمة خرج يسأل عن الدين. يبقى أيضا في دين. فلما لقي يهوديا سأله فقال اليهودي هذه الإجابة أن تبؤ بنصيبك من سخط الله أبا زيد بن عمرو أم الأخليك حنيف كن حنيفية. قال وما الحنيف؟ قال فيه إبراهيم كان لا يعبد إلا الله أنا وتعالى. فلقي علما نصرانيا فسأل عن الدين وتتبع فقال له مثل قول اليهودي. فقيل برضو الحنيف؟ قال كان لا يعبد هو دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا وكان لا يعبد إلا الله. فرح قيل رب ديبه فقال اللهم إني على دين إبراهيم. ورد في الأحاديث الأخرى أنه كان يقول اللهم إني لو أعلم دينا لك لاتبعته أنا على دين إبراهيم وكيف حقا حقا تعبدا ورفقا إلى آخر الآثار المروية عن هذا الرجل العظيم الذي يبعث يوم القيامة أمة رضي الله تعالى عنه. اليهود والنصراني كانا مخالفين للحق مع